بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وبينا في هذه الآية أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم على خلافة الإنسان في الأرض وأنه أمده بكل ما تقوم به حياته وأمده بالقيم بواسطة مناهج السماء، ذكر الحق المنهج من ناحية ما أحل ومن ناحية ما حرم، فكانوا يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. فبين لهم الحق أن الذي خلق الخلق عالم بما يصلحهم فأحله وعالم بما يفسدهم فحرمه، فليس لكم أن تقترحوا على الله حلالا ولا حراما. وقلنا إن بعض المشككين في منهج الله يقولون إذا كان الله قد أحل شيئا وحرم شيئا لماذا خلقه؟ نقول له: مجرد الخلق لحكمة غير أن تتناوله، فهو مخلوق لمهمة وإن لم تكن مباشرة لك. بنزين أن أكله، ولكنه مخلوق لمهمة أن يوجد طاقة، هذه الطاقة ولكن أنا أشربه لا نشربه. الخنزير مخلوق لحكمة لا نعلمها نحن، وإنما يعلمها من خلق، لأنه من الجائز أن يكون أداة لالتقاط المكروبات التي تنشأ من عفن الناس في استعمال حياته. إذن فكل شيء مخلوق لحكمة، فلا تخرج أنت حكمة الأشياء عن غير مراد خالقها. وقلنا إن صانع الصنعة هو الذي يحدد مقوم القوة لها، ونحن نعلم أن أدوات الوقود كثيرة، بنزين ركن واحد ده للطيارة، بنزين ركن الاثنين للسيارة، سولار. فإذا أخذت وقود مكنة إلى وقود مكنة أخرى أفسدتها أو لم تفسدها. كذلك صنع الله الإنسان وخلقه فقال: هذا يصلح لك مباشرة، وهذا مخلوق ليخدمك خدمة غير مباشرة، فدعه في مكانه. وبعد ذلك عرض الحق سبحانه وتعالى مواقف الجنة ومواقف النار ومواقف أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. وبعد أن بين المنهج كله أراد أن يبين أن ذلك ليس معنى نظريا وإنما هو واقع كوني أيضا. ففرق بين الشيء يقال نظرا وبين الشيء يقع واقعا. وقص علينا قصص الأنبياء حين أرسلهم لأقوامهم، فمن كذب أخذه الله أخذ عزيز مقتدر بواقع يشهده الجميع. وذكر نوحا مع قومه، وذكر إلى عاد أخاهم هودا، وذكر وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى قوم لوط، وبين ما حدث للمؤمنين بالنجاة وما حدث للكافرين بالعصب والإهلاك. الحق سبحانه وتعالى يقول: إنني آخذ الناس بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لماذا؟ لأن الإنسان مخلوق أفاض الله عليه من صفات جلاله وجماله الشيء الكثير، فالله قوي وأعطى الإنسان من قوته، فالله غني وأعطى الإنسان من غناه، الله حكيم وأعطى الإنسان من حكمته، الله عليم وأعطى الإنسان من علمه، وإذا أردت أن تستوعب ما يقربك إلى كمال العلم في الله فانظر ما علمه لكل خلق الله، ومع ذلك علمهم ناقص ويردون إلى العلم الذاتي في الحق سبحانه وتعالى. ربما غر الإنسان بأن الأسباب تستجيب له، فهو يحرص ويبذل ويروي، وإذا بالأرض تعطيه أكلها، وهو يصنع الشيء فيستجيب له. كل ذلك قد يغريه بذاتية فيه بأنها استجابت لذاتيته. نقول له لا، اذكر من ذللها لك. ألا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ساعة ما يجد الأسباب كده مواتية له وعايز أقوم بمجرد إرادة أن أكون أقوم، وبمجرد إرادة أن أضرب واحد ألم أضربه، وبمجرد أن أشتم واحد أشتمه، الله الأبعاض اللي فيها من الهد خاضعة لمرادك. فإذا كانت أبعاضك خاضعة لمراداتك أنت وأنت مخلوق، فكيف لا يكون الكون كله مرادا للحق بالإرادة؟ فإذا الإنسان استغنى بالأسباب يوم الله يريد أن يلفته إليه، فالقادر الذي كان بفتوته يفعل يسلب الله منه القدرة بالمرض، فيمد يده ليساعده إنسان على القيام، والذي اعتز بشيء يذله الله بأشياء. لماذا؟ حتى يلفته إلى المسبب فلا يسلم بالأسباب. والحق سبحانه وتعالى يدع لنا في كونه عجائب. العالم الذي تقدم الآن تقدما فضائيا واسعا واستطاع أن يكتشف من أسرار كون الله ما شاء، يصنع الله لهم أشياء تدلهم على أنهم لا يزالون عاجزين. بعد أن تكتمل لهم الأشياء خطأ واحد يفسد الآلة ويحطمها، زوبعة أو إعصار يقوم فيدمر كل شيء، حريق هائل، طوفان، ما هذه الأشياء؟ يريد الله بكونه فسادا وقد خلقه بالصلاح؟ لا، إنه يريد أن لا نغتر بما أوتينا من أسباب. فالذين عملوا الرادار عشان يبين لهم الحدث قبل ما يقع، يوم ربنا يفاجئهم بالأشياء ليقول لهم أين رادارهم، يفاجئون. إذن فالأخذ بالبأساء والأخذ بالضراء سنة كونية ليظل الإنسان فاهما وعالما أنه خليفة في الأرض لله، وفساده أن يعلم أنه أصيل في الكون. فلو كنت أصيلا في الكون فحافظ على نفسك في الكون ولا تفارقه بالموت، وإن كنت أصيلا في الكون فذلل الكون لمراداته. لا، فيه طبائع في الكون تتمرد عليه ولا تقدرش عليها أبدا، مفاعل ينفجر كده بعد إحكامهم وضبطهم. ليه؟ ليدل على أن طلاقة القدرة يد الله فوق أيديهم. إذن تأخذ الناس بالبأساء والضراء وبالشر الذي نقول إنه شر، إنما هو طلب اعتدال للإنسان الخليفة حتى إذا اضطر يرده الله سبحانه وتعالى من الأسباب إلى المسبب. وقلنا أن الله قد أخذ القوم بالبأساء وبالضراء، وبينا أن البأساء هي التي تصيب الإنسان في غير ذاته، مال يضيع، ولد يفقد، بيت يهدم، أشياء تصيب الإنسان في غيره، والضراء أشياء تصيب الإنسان في ذاته، فنأخذها في ذاته وفي غيره. إيه؟ ليه؟ أم قال لك لنسلب منهم أبهة الكبرياء، فلا يجدون ملجأ إلا أن يخضعوا لرب الأرض والسماء، يرجعوا تاني. إذا أخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ علشان يتضرعوا إلى الله، ومعنى التضرع إظهار الذل لله، ومعنى إظهار الذل نفض قوتنا بالأسباب. فإذا لم يجد فيهم هذا وقالوا لا البأساء والضراء سنن كونية وقد تبكي للناس. نقوم نقول لهم صحيح البأساء والضراء سنن كونية من مكون أعلى من الكون، من مكون أعلى من الكون، فإذا لم يؤخذوا بالبأساء والضراء يأخذهم الله بالنعماء. معقول أنه يأخذ بالبأساء والضراء إنما يأخذ بالنعماء؟ نقول له يأخذ بالنعماء. وذكرنا الآية فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. دول بقى عملوا إيه؟ بقوا فاقدين عن منهج السماء. نقول لهم طيب الله يريد أن ينتقم منكم انتقاما يناسب جرمكم، ولو أنه أخذكم على حالكم هذا المتواضع تبقى الضربة مش قوية. ثم متى تكون الضربة قوية؟ أن يوسع عليهم في كل شيء حتى إذا ما سلب منهم تبقى الضربة إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وإحنا كنا قلنا تعبير زمان لما واحد يحب يوقع واحد ما يوقعوش من على الحصيرة، إنما يوقعوا من حاجة إيه؟ عالية. فربنا يدلهم. وقد دلت وقائع الحياة على هذا، كل ظالم وجبار في الأرض يعطيه الله العلو ويعطيه الطغيان ويمد له في هذه الأسماء ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولو بواسطة حارسه. إذن ثم بدلنا مكان السيئة التي لم تجعلهم يتضرعون إلى الله الحسنة حتى كثرت عليهم الحسنات، وبعدين يأخذهم إيه؟ يأخذهم بغتة. وقالوا قد مس آباءنا الضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الإنسان قد يضبط أشياء تعلمه بواقع الشر في مستقبله، زي ما قلنا الرادار يكشف لنا الإيه المسألة قبل إيه متى. فلما يقول وهم لا يشعرون يعني إيه؟ يعني ما عندهوش حساب ولا مقاييس تدلهم على أن شرا يحيط بهم. هم عملوا كده ولا ما عملوش؟ ما عملوش. نقوم نقول له يا أخي ده أنت لو نظرت إلى هذه المسألة لوجدت الإنسان بعقله وفكره غير الممنهج بمنهج الله أقل من الحيوانات. ليه؟ لأن الحيوان تبين من واقع الأحداث أن الحيوان في بلد يحصل فيها الزلزال يكون أول خارج من هذه البلاد قبل ما يحدث الزلزال، والإنسان إيه؟ أنت في الشهور ده بيجري ليه؟ الحيوانات دي بتجري ليه من البلد؟ ما يتلفتش لها أبدا. ليه؟ عشان تتمكن الضربة، فيبقى الحمار عمال يجري علشان إيه؟ يغادر مكان الزلزال. فأي إحساس وأي استشعار بهذا؟ إنه استشعار غرضي خلقه ربه لأنه سلب منه التعقل فأعطاه حكمة الغرائز. وبعد ذلك قال ما دامت المسألة كده نأخذهم بالبأساء ما ينفعش، بالضراء ما ينفعش، نجيب لهم الحسنة وإلى آخره. قال إيه؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا أي بالموجد الأعلى، واتقوا يعني اتبعوا منهجه أمرا ونهيا. ولما يتبع منهج الله أمرا ونهيا تسلم آلتهم. ليه؟ لأن كما قلنا إن الصانع من البشر حين يصنع آلة من الآلات يوجد الغاية من الآلة قبل أن يفتكر. عايزين آلة نغسل بها، عايزين آلة تجيب لنا تلفزيون، عايزين آلة. إذن بيوضع الغاية قبل ما يعمل، ويعمل العملية لتحقق مين؟ لتحقق الغاية. ولكن أيتركك تستعمل الآلة كما تحب ولا كما وضع لها كتالوج؟ افعل فيها كذا ولا تفعل فيها كذا، حطها على قلت قد كده، دور الحلقة قد كده. الله إذن صانع الصنعة هو الذي يضع إيه؟ قانون صيانتها ومنهج استبقائها لتؤدي مهمتها. وما دام أحد لم يدعي أنه خلق الإنسان فاتركوا رب الإنسان ليبقى منهج صيانة الإنسان. حق سبحانه وتعالى. قال لو امن واتخذ تجيلهم بركات من السماء والارض. بركات السماء زي ايه مثلا؟ ان اردتها مادية فنقول المطر الذي ينزل من اعلى، وبركات الارض ايه؟ النبات. كان الاول يفهموا ان المطر بس من السماء والزرع من الارض. دلوقتي الارض بتخرج ايه؟ بتخرج اسرارها وبتخرج كنزها وبنستنبط منها الكماليات المرادة في الايه؟ مرادة في الحياة. بركات. وما معنى البركة؟ البركة هو ان يعطي الموجود فوق ما يتطلبه حجمه. يعني واحد مرتبه 20 جنيه، تلتفت تلاقي صاحب العشرين جنيه عاش ومعيش ولاده ومبسوطين وفي سعادة وما فيش رفيق ابدا، تقوم تقول ايه ده عايش ازاي ده؟ يقول لك والله ده اصلها بركة بقى. اسمها ايه؟ بركة. احنا بنقول انها بركة لكن لها تفسير كوني. البركة لها تفسير ايه؟ لان الناس دائما كما قلنا سابقا ينظرون في وارداتهم الى ايه؟ الى رزق الايجاب، ويغفلون رزق السلب. رزق الايجاب وايه رزق السلب؟ رزق الايجاب انه يخلي دخلك 100 جنيه، ورزق السلب انه يخلي دخلك 50 بس يسلب عنك مصارف 100. تطلع ببركة، تدخل زي ما قلنا البيت وتقول لك الام الولد عنده حرارة وتعبان ومن العصر مش عارف ايه، فيدخل الله الاطمئنان على قلبك لان ملك جاي من حلال تعبان فيه، ما انتش مختلسه، ما انتش مهتشم، ما انتش مهمل في عملك، يوم الله يدخل ذلك بالأمان على قلبه. فتقول لها اعطيه قرص سبرين وكوباية شاي. فتروح تعطيه قرص سبرين وكوباية شاي وينتهي الايه؟ وواحد اخذ ماله سلبا ونهبا واختلاقا وتلصقا. ساعة ما تقول له كده ان شاء تقول يا ترى ايه؟ هم شوكيه، هم نكفيه، الواد جرى له ايه؟ ياخذ الواد ويتنه رايح على مين؟ على الدكاترة، ويقعد يصرف له 50-60 جنيه وقد يدخلونه في متاهة الأشعة والتحليل ومش عارف ايه. ليه؟ لأن الله نزع البركة من الدخل الكثير فصار قليلا، وأعطى البركة للدخل القليل فصار. تدخل زي ما أقول تلاقي قماش كويس كده، فأنت راجل من حل بتاخد معانا أكل مش عارف ايه، ولا بتختلف ولا بتعمل حاجة، وبعدين عجبك في السوق متر قماش كده للست ب50 قرش، تقوم تاخد الفستان وتدخل. البركة تعمل ايه بقى؟ ساعة ما يدخل الفستان يدخل بقبعة القبول على الزوجة، فتقول له الله ما يحرمنا منك، ايه ذوقك الحلو ده؟ ايه اللي مش عارف ايه؟ وواحد تاني يعني يروح يجيبه 5 جنيه. الله يدخلك بخسة الرد، تقول له ايه دي؟ خد وانا البزيه، يبقى ده ب3 جنيه. هذا هو. يبقى بركات من السماء والارض، ان الحق سبحانه وتعالى يعطي من القليل الايه؟ ويمحق الكثير. ولذلك تم الزكاة، مع ان الزكاة في ظاهرها نقص ولا لا؟ انت عندك 100 جنيه طلعت زكاتها 2.5 و7.5 وايه؟ ونص. نقص ولا زاد؟ طب والربا؟ حطيت 100 خدت 110 بقوا 100 وايه؟ فسمى الله النقص في الاولى نماء وزكاة، وسمى الزيادة في الثانية محقا وسكاء. هو اللي يعمل، هو القابض الايه؟ قابض الباسط. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والايه؟ والارض. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اذا الاله التي تاتي بها لتنتفع بها في مجالات الحياه، لو انك احترمت قانون الصيانه مع الكتالوج، وكل ما حد يعمل حاجه تقول له طب شوف الكتالوج ايه؟ هي تعمل ايه؟ هي تدور ازاي؟ الكتالوج مش عارف الآلة تؤدي مهمتها ولا ما تؤديش. طب وإن كانت المسألة بقى من غير منهج ومن غير كتالوج تترجم وتنتهي. لذلك لو أن الإنسان أخذ قانون صيانته من خالقه لاستقامت له كل الإيه؟ استقامت له كل الأمور. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن فالأخذ ليس عملية جبروت من الخالق، وإنما هي عملية إيه؟ عدالة. ليه؟ قال لك لأن الله لو لم يؤاخذ المفسدين ماذا يقول غير المفسدين؟ يقول طب ما احنا استوينا احنا والمفسدين والحاله ماشيه كويسه قوي، يقوم يغري غير المفسد بان ايه؟ يفسد ويدي لنفسه راحتها وشهواتها، ما دام الحكايه واحده. انما لازم يكون ايه؟ ياخذهم الله بما كانوا ايه؟ يكسبون. وقلنا كان القياس نقول بما كانوا يكتسبون، لان مساله الحرام تتطلب انفعالات شتى. ضربنا مثل زمان ان انسان قاعد كده قدام اهله وقدام بناته وبيبص لهم على شكل جميل كده وبتاع مبسوطين لعينه منهم، طب افرض انها اجنبيه وقاعده وهو عايز يبص لها عشان يتمتع بحسنها، ماذا يصنع؟ شوف كم ملكه بتشتغل بقى، عايز يصنع يقول لك لا ده فلان شايفني، لا دمها هتبص لي. انفعالات شتى يبقى تدل على انفعالات ولا لا؟ انما صاحب الحلال بيعمل الايه؟ بملكات ايه؟ بملكات واحده. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ البأس هي الشدة التي يؤاخذ بها الحق سبحانه وتعالى خلقه حين يعرفون عن منهجه. فبيقول أهل القرى اللي كذبوا دول أفأمنوا أن يأتيهم العذاب بغتة كما أتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب؟ مثل قدامهم عرضها لنا. طيب ما الذي جعلهم يأمنون على أنفسهم أن تنزل بهم أهوال كالتي نزلت لمن سبقهم من الأمم؟ حين يتكلم الحق عن الأحداث يتكلم عن الأحداث وما تتطلبه الأحداث من زمان ومكان، لأن كل حدث يعني فعل لازم له من إيه؟ من زمن، ولازم له إيه؟ من مكان. ما فيش حدث يوجد بلا زمان ولا مكان، يبقى كل حدث له زمان إيه؟ ومكان. طب المكان أهل القرى والزمان يجي البأس إمتى؟ قال لك يجي لهم بياتا وهم نائمون، يجي لهم ضحا وهم يلعبون. تعابير إلهية. قال لك لأنه إذا كان الإنسان في مواجهة الشمس يبقى له نهار ولا لا؟ طب وغيره المقابل له يبقى ليل. يبقى إذن إذا جاء البأس على أهل قرية قد يجيئها نهارا ويجيء المقابل لها إيه؟ ليلة. ولذلك قلنا دورة الزمن، معنى دورة الزمن إن احنا بنقول كل لحظة من اللحظات للشمس إيه؟ شروق وغروب. إذن ففي كل لحظة من اللحظات يبدأ يوم ويبدأ ليل. كل لحظة مدام كل لحظة يبقى الذي عنده ليل المقابل له عنده ايه؟ عنده نهار. فيبقى المسألة انت لا تأمل يا صاحب النهار ان تكون ليلا، وانت يا صاحب الليل ان يكون، يبقى معنى ذلك ما دمت لا تأمل اي ليل واي نهار. الدليل ممتد امتداد ايه؟ لان كل لحظة بيجي ايه؟ ولذلك لما تيجي تقول ايه؟ ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، تقول له أي ليل وأي نهار؟ هو الكل له ليل وينتهي وبعدين يجري الكل نهار، ولا الليل والنهار خلف دائما؟ إذن فالله باسط يده دائما، ما قبضهاش أبدا، لأنه مدام بالليل وبالنهار أي ليل؟ ليل من ونهار من؟ في كل لحظة يبدأ ليل وينتهي إيه؟ إذن يد الله مبسوطة دائما لخلقه. أفأمن أهل القرى، أهل القرى اللي هم مين؟ الذين قال الله فيهم ولكن إيه؟ كذبوا فأخذناهم بما كانوا، وما دام كذبوا يبقى ما أمنوش برسول مبلغ عن الله، وتبعا لذلك لم يؤمنوا بمنهج يحدد قانون حركتهم تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. يبقى اذا نهارهم ايه وليلهم ايه؟ ليلهم نايمين والنوم فقد الحركة خمد انتهى. طب النهار قال لك حركة غير مبدية وغير نافعة بالنية لاعب في الحياة الدنيا. يبقى كل الذي يسير على غير منهج الله يا ليل نايم ينهر لاعب. فشوف بقى التعبير، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم حتى الحركة بتاعتهم. طب الخمود معقول، إنما في الحركة قال لك حركة لاعب مش حركة جد. هنا أو أمن أفأمن، إذا رأيت مثل هذه العبارة وإنك تجد همزة وبعدها فيه وبعدها الفعل أفأمن أو أمن، يقول لك إن في همزة للاستفهام والفاء تعقيبية والواو للجمع. طيب يبقى إيه المسألة؟ طب إيه السبق كده؟ إيه اللي سبق؟ طب ده الفاء عايزة معطوف ومعطوف عليه، والواو عايزة معطوف ومعطوف عليه، وبعدين الاستفهام دخل عليه. أهملوا ذلك وغفلوا عنه. فأمنوا مكر الله، يعني الأشياء اللي قلنا لهم في القرى والأشياء اللي حصلت دي هم إيه؟ نسوه. فنسيانهم دخل لهم يأمنون إيه؟ أن يأتيهم بأس الله بياتا أو يأتي بأس الله وهم إيه؟ وهم يلعبون. فأمنوا مكر الله. الأمن هو الاطمئنان إلى قضية لا تثير مخاوف ولا متاعب. يقال فلان آمن. آمن يعني إيه؟ يعني ما عندوش أشياء تتعب حياته. فأمنوا مكر الله. ما هو المكر؟ احنا نسمع كلمات حين ينسبها الله لنفسه نستعظمها، نقول يا سلام ربنا هينصر. المكر ده يعني عملية خسيسة، نقول له لا خد بالك. القرآن لما جه يتكلم قال لك ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر خير، في مكر إيه؟ خير. ولذلك قال والله خير الإيه؟ الماكرين. مأخوذ إيه من المادة مكر؟ المكر ده أصله الالتفاف. والواحد منكم لو راح مثلا حديقة أو غابة من الغابات يقوم يجد شجر ملتف الاعصار ملفوف كده، يعني مجدول كده، تشوف هتلاقيها ايه مجدوله، بحيث لا تستطيع ان تنسب ورقه في اعلى الى غصن مل مفتول. الورقه دي بتاعت ايه؟ ما اصل ايه في مل الاقسام ملفوفه على ايه؟ بتشوفوها كده في النباتات المتسلقه، نباتات المتسلقه تلاقيها مجدوله كده، غصن جاي على غصن جاي على غصن زي الحبل كده وبتاعه، وبعدين طالع ثم تلاقي ورق فوق. ما تعرفش الورقه دي بتاعت اي غصن من دول، يا ترى بتاعت يا ترى بتاعت ما تعرفش. يبقى اذا المكر مؤداه ايه؟ انك انت تلف في المسائل، تلفها يعني ما تخليهاش ايه واضحه. ليه؟ عشان تتمكن من خصمك، تتمكن من خصمك تقوم تبيت له حاجه هو ما يقتنش ليه؟ تقول له عاد إذا كان الإنسان من البشر حين يبيت لأخيه شرا ويقتله فتلا يعمي عليه وجه الحق، وهل الإنسان عنده العلم الواسع الأول اللي يستطيع؟ طب ما هو برضه اللي قبله من الخصوم هينكر ولا ما ينكرش؟ برضه هينكر. طب إذا كان هناك مكر وتبييت يبقى من مين بقى؟ يبقى من الأعلى الذي لا يكشف تبييته أبدا، ولكن يبيت لمن؟ لأهل الشر. يبقى ده مكر الخير ولا مش مكر الايه؟ ده مكر الخير. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. طب تقول يا أخي لا يأمن مكر الله إلا القوم الايه؟ الخاسرون. طب الأنبياء أمنوا مكر الله ولا ما أمنوا شيء؟ أمنوا مكر الله ولا ما أمنوا شيء؟ أمنوا مكر الله باصطفاءاتهم للرسالة. طيب إزاي يقول ان ما يأمنش مكر الله الا مين؟ الا القوم الايه؟ الخاسرين. قال لك لان دي من ضمن منهجهم. من ضمن مين؟ من ضمن منهج الرسل ان الذي يأمن مكر الله هو الايه؟ هو الخاسر. وما دام من ضمن منهجهم يبقى ما يرش السؤال عليه. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. معنى يرثون الأرض من بعد أهلها أن الأرض كانت مملوكة لسواهم وهم جن عقبهم. حين يستقرئ الإنسان الوجود الحضاري في الكون يجد إن حضارة جاءت على أنقاض حضارة ومالك جاء على انقاض ايه؟ على انقاض مالك. اللي بيجي على انقاض الغير ده يسمى ايه؟ وارث. ما دام انتوا شفتوا ان كنتوا ورثتم عن غيركم يبقى كان يجب ان يظل في بالكم انكم ما دمتم ورثتم عن غيركم فتاكدوا من ان غيركم سيرثكم. ما دام القضيه دي ما جاتليش الا بعد مين؟ من الغير. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ ما دمت قد ورثت الارض عن غيري يبقى لازم استقبل هذا الميراث بانه انا سيرثني غيري. ولا يمكنش يرثني غيري الا اذا ايه؟ انتهت دولتي او مت. اذن المساله دول. فيجب الا يغتر الانسان بموقع. ولذلك يجي الواحد مثلا ايه في منصب كبير وبعدين هيجي واحد ثاني بعده طلع ويجي واحد بعده نقول له يا اخي لو دامت لغيره ما وصلت اليه يبقى ادخلها على انها لا تدوم لك لانك ما دخلتها الا انها لم تدم لمين؟ للي قبلك. ولذلك إن كنت قد أحسنت الدخول إلى وضعك وإلى جاهك وإلى منصبك فيجب أن تحسن الخروج قبل ذلك. يعني ادخل وأنت في بالك إيه؟ في بالك إنك أنت خارج. إذا كنت هتدخل وفي بالك إنك أنت تخرج تقول له يا صحيح لأنني ما دخلت إلا بعد خلوها من غيري. وما دام خلت من غيري يبقى من الممكن أن تخلو إيه؟ يوم يعمل إيه بقى؟ يقول لك زي ما قال الشاعر العرب احذر ان تحسن الدخول في امر قبل ان تحاول ان تحسن الخروج منه. ولذلك قالوا ان الامير هو الذي يمسي اميرا يوم عزله. الامير هو الذي ايه؟ يمسي اميرا مش يوم توليته لا يوم عزله. إن زال سلطان الإمارة لم يزل سلطان فضله. حين يقول حق أولم يهدي للذين أولم يهدي للذين يهدي يعني يبين إيه الدليل إلى الخير أو المنهج. قد هو يهدي الذين هو يهدي مين؟ الذين. انما بيقول يهدي للذين مش يهدي الذين لا يهدي بدل ما كان يجيبها مفعول يهدي الذين قال يهدي لمين؟ للذين. ايه الحكمه فيها دي؟ ام قال لك لان الهدايه الدلاله على طريق موصل للغايه. الدليل الموصل للغايه قد تعود فائدته عليك تقول له اعمل كذا ولا اعمل كذا وفائدته ترجع لمين؟ يبقى انت هديت لصالحه ام لصالحك؟ لصالحك. وقد تكون الهدايه الدلاله على فعل الخير لامر يعود على الهدى وعلى المهدي الاثنين. لكن اذا كانت الهدايه لا تعود الا لك انت ولا تعود على من هداك فتشك في هدايته لك. يبقى اذا امتى نشك في الهدايه الدلاله على طريق الخير؟ إذا كان هذا الأمر يعود على من يهدي أو يعود على الاثنين يبقى فيه شبهة. إنما إذا كان الأمر لا يعود على من يهدي وإنما يعود كله لمين؟ لمن يهدى. يبقى إذا الذي يهدي متهم في شيء. طب ده متى يتهم؟ يتهم إن هديته لشيء فيه مصلحة لمين؟ فيه مصلحة لك. ولذلك الحق بيقول لو أنكم اجتمعتم على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة. ولو أنكم اجتمعتم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. يبقى أنا لما أهديكم إلى الصراط المستقيم ما الذي يعود علي من صفات الكمال بهذا العمل؟ أنا خلقتكم بصفات الكمال فيا، فلن ننشئ خلقي لكم صفة من صفة الكمال زائدة عما هي لي. إذن كل الهداية راجعة إلى مين؟ راجعة إلى المهدي. يبقى يهدي له ولا يهدي بس؟ طب قال لك يهدي للذين، لصالح الذين. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن المشيئة لو نشاء يحدد أسباب المشيئة. بمعنى إيه؟ مش المشيئة بس مشيئة من ربنا كده، لا، لو شاء الله لهدى الناس إيه؟ جميعا. طب وإيه اللي منعه أن يشاء هداية الناس جميعا؟ إيه يعني؟ قال لك لأنه خلق خلقا مهديين بطبيعتهم لا قدرة لهم على المعصية، وهم الملائكة وسائر أجناس الأرض. ثم خلق خلقا لهم اختيار في أن يطيعوا وأن يعصوا. الأولانية لما يخلق خلق مهديين كده أثبتت صفة القدرة أنه لا أحد يستطيع أن يخرج عن مراد الله منه، لكن لم تعط صفة المحبوبية للمشارك. لكن اللي عنده اختيار في أن يؤمن وأن يكفر وأن يطيع وأن يعصي ثم آمن، يبقى ده دليل على إثبات صفات المحبوبية للإله. يبقى إذن المقهورين على فعل أثبتوا القدرة، والمختارون إلى الفعل أثبتوا المحبوبية للمشرع. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. لو نشاء أصبناهم، لو فلش لذنوبهم كان يبقى بقى جبروت، بقى شغل جبروت، لا، لكن بإيه؟ بذنوبهم. ونطبع على قلوبهم. احنا كنا تكلمنا في أول سورة البقرة عن كلمة الطبع دي، الطبع هو الختم، ختم الله إيه؟ على قلوبهم. ليه؟ قال لك لأن القلوب وعاء اليقين الإيماني. وعاء اليقين الإيماني لما يجي واحد يحط فيها اليقين بالكفر يقول له انت عشقت الكفر ده وخليته عقيدة عندك وحبيته، انا سأكون على مرادك ولذلك اطبع على قلبك، فلا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل فيه ما خرج عنه من الايمان. مش انت عايز كده وحبيته؟ انا على مرادك يا سيدي، اطبع على قلبك بحيث ايه؟ لا يخرج ما فيه من الكفر ولا يدخل ما هو خارج عنه من الايمان. وده مرادك ولا مش مرادك؟ انك لانك انت ما دام سبقت ووضعت في قلبك قضيه يقينيه باي عمل من الاعمال دي مش اصول الايمان. اصول الايمان ان تخرج ما في قلبك من اي اعتقاد ثم تستقبل الايمان بالله وتستقبل الكفر، تشوف اللي هو اللي راجع وتدخل اياه ما ترجع. لكن أن تظل أنت وفي قلبك الكفر ثم تبحث قضية الإيمان، أن جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب يؤمن وقلب لا إيه؟ وقلب لا يؤمن، لا هو قلب واحد، والقلب الواحد ما يسعش حيز، والحيز قلنا ما فيش فيه تداخل لإيه؟ للمحيز فيه. إحنا لما بنيجي نيجي لإزازة فارغة، إحنا نقول عنها أنها إيه؟ فارغة. اللي يدل على كذب الكلمة دي اننا لما نحطها في المية قمت بقلل ما ينزلش مية الا اذا خرج منها الهواء، تبقى ما كانتش فارغة. هي فيها اشياء بس هي مش ايه؟ مش مرئية لنا، لانها لو فارغة لازم تتطبق. طبعا كلكم قلت التجربة، اللي جابوا مثلا صفيحة وحطوا فيها بعض الماء ثم وضعوها على موقد فغلي المية اللي فيه، معنى غلي طلع منها بخار، البخار عمل ايه؟ ملا الصفيحة خلاص، وبعدين تشد الصفيحة ثم تنزل عليها ماء ايه باردا. الماء البارد عمل ايه؟ جسف البخار اللي كان ملء التجويف فيعمل ايه؟ ينزل ويتساقط. يبقى الباقي اللي كان مليه البخار فضي ولا مفضيش؟ تروح متطبقه على طول، ومكتش لها صلابة تستطيع ان تمنع الضغط، ما تنفعش وياك. القلب كذلك له حيز، الحيز ده ان دخل فيه الايمان بالله ما يسعش الكفر، وان دخل فيه الكفر ما يسعش الايمان. يبقى العقل ايه؟ يطرح القضيتين خارج القلب ثم يدرس هذه ويدرس هذه، فالذي يسمح له القلب بالدخول يسمح له. أما أن تناقش قضية الإيمان بيقين قلبي في الكفر هذه عملية ما تؤديش إلى نتيجة. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم، فهي المسألة مش جبروت، لا ده بسبب بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فهم لا يسمعون، طب لا بلام لا يسمعون احنا بنكلمهم ليه؟ قال لك لا يسمعون السماع المؤدي الى الاعتبار، كانه لم يسمع، كانه لم يسمع. تلك القرى نقص عليك من انبائها. هذا هو المراد في سرد القصص بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فإذا ما حدث لك من أممك شيء من العناد والإصرار والمكابرة اعلم أنك لست بدعا من الرسل. كل رسول قابلته هذه الموجة الإلحادية من القوم الذين خاطبوا، وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما في رسالته من العلاء، أنت لازم تأخذ بلاءات الرسل جميعا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات زي ما قص لنا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هذه قضية عامة ودي قضية خاصة لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقرى المحيطة بمين؟ المحيطة بمكة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.